الصلاه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان بلالا اذن قبل الفجر فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يرجع فينادي الا ان العبد نام. رواه ابو داود وضعفه. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. متفق عليه. وللبخاري عن معاويه رضي الله عنه مثله. ولمسلم عن عمر رضي الله عنه في فضل الخوف كما يقول المؤذن كلمه كلمه سوى الحيعلتين فيقول لا حول ولا قوه الا بالله.
بسم الله الرحمن الرحيم. حديث ابي سعيد وما بعده من حديث معاويه وعمر فيهما دليل على فضل الله عز وجل على عباده، حيث انه اذا شرع لقوم عباده فانه يشرع لاخرين ما يكون عوضا عن هذه العباده. فمن ذلك مثلا ان الله شرع للحجاج ذبح الهدي في منى، وشرع للواقفين بعرفه الدعاء والابتهال لله عز وجل، فشرع لغيرهم ان يصوموا يوم عرفه، وقال النبي عليه الصلاه والسلام في صيام يوم عرفه احتسب على الله ان يكفر السنه التي قبله والسنه التي بعده، والصائم له دعوه مستجابه كما ان لاهل الموقف دعوه مستجابه. وشرع لغير الحجاج وشرع للحجاج ذبح الهدي في منى، وشرع لغيرهم ذبح الأضاحي في بلادهم. ولهذا قال شيخ الإسلام إن الأضحية فرض كفاية أو فرض عين على الإنسان القادر، لأنها بمنزلة ذبح الهدايا للحجاج. في باب الأذان المؤذن له أجر الأذان، لكن غير المؤذن يمكن أن يشاركه بما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي سعيد إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن. إذا سمعتموه سواء كنتم في المسجد أو خارج المسجد فقولوا مثل ما يقول المؤذن كلمة كلمة، إلا أنه يستثنى من ذلك ما دل عليه حديث عمر رضي الله عنه في الحي على فيه. وقوله عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم المؤذن عام يشمل جميع الأحوال، حتى لو كان على الإنسان جنابة أو كان على غير وضوء فإنه يجيب المؤذن، ويشمل ما إذا كان الإنسان في محل لا يذكر فيه اسم الله، لكن هذا عند أكثر أهل العلم لا يشرع، يعني لو سمعته وأنت جالس على قضاء الحاجة ما تجيب المؤذن، ما تجيبه، إنما تتابعه بقلبك، ثم إذا فرغت وخرجت من هذا المكان فإنك تقضيه على المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. ويشمل أيضا ما إذا سمعته وأنت تصلي فإنك تجيبه كما يقول، لأنك تذكر الله والصلاة محل ذكر. وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقال إن المصلي يجيب المؤذن، ولكن المشهور من المذهب أنه لا يجيبه المصلي، وهذا هو الصحيح أن المصلي لا يجيب المؤذن، لأن الأذان ذكر طويل يوجب انشغال المصلي عن صلاته به، بخلاف الحمد إذا عطس فإنه سنة أن يحمد الله إذا عطس وهو يصلي، لأنها كلمة واحدة، لكن هذا كلمات ومتابعة أيضا، لأنه سيستمع إلى أذان المؤذن ثم يجيب، والمصلي ما ينبغي له الإنصات إلا لقراءة إمامه فقط في غير الفاتحة. فالصحيح أن المصلي لا يجيب المؤذن لأن ذلك يشغله عن الصلاة والصلاة فيها شغل، لكن هل يقضيه إذا فرغ من الصلاة؟ المشهور عند الأصحاب أيضا قال الإمام أحمد أنه يقضيه، ويحتمل أن لا يقضيه لا سيما مع طول الفصل لأنها سنة فات محلها. وفي قوله عليه الصلاة والسلام فقولوا مثل ما يقول المؤذن أمر، والأصل في الأمر الوجوب، وإلى هذا ذهب بعض أهل الظاهر وقالوا إنه يجب أن يجيب المؤذن لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، والأصل في الأمر الوجوب. وجمهور أهل العلم على أن الإجابة سنة وليست بواجبة، وهذا هو الصحيح، وذلك لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لمالك بن خويلد ومن معه إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، والمقام مقام تعليم، والحاجة داعية إلى بيان وجوب الإجابة أو المتابعة لو كانت واجبة، لأن هؤلاء وفد وصرفوا. ما على كل حال يكونوا يسمعوا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام هذا أو سيسمعونه إن كان بعد وجودهم. فالظاهر ما ذهب إليه الجمهور أن الإجابة أو أن متابعة المؤذن ليست بواجب، وإنما هي سنة ما ينبغي للإنسان أن يدعها. وعموم قوله فقولوا مثل ما يقول المؤذن إلا في الحيرتين كما دل عليه حديث عمر يفيد أن الإنسان إذا سمع المؤذن لصلاة الفجر إذا سمعه يقول الصلاة خير من النوم فإنه يقول الصلاة خير من النوم. وقال بعض العلماء إنك تقول صدقت وبررت، وقال آخرون إنك تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وكلا القولين الأخيرين خطأ يعني ضعيف. أما قول من قال إنك تقول صدقت وبررت لأنه أخبر أن الصلاة خير من النوم فتصدقه فيما أخبر، فنقول إن خبره بأن الصلاة خير من النوم ليس أصدق من خبره بأن الله أكبر. كلمة الله أكبر لا شك أنها أصدق قول، ومع ذلك يقول المتابع ولا يقول صدقت وبررت، يقول الله أكبر مع أنها خبر جملة خبرية. وأما قول من يقول إنك تقول لا حول ولا قوة إلا بالله لأن معنى قول الصلاة خير من النوم معناها أقبل إلى الصلاة فإنها خير لك، فهذا له وجهة نظر لكن عموم الحديث يخالفه، وهو قول مثل ما يقول المؤذن فالأخذ بالعموم أولى، أخذ بالعموم أولى. والإنسان قد ذكر كلمة الاستعانة في قول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح فاستعنى بها. ضعيف يقول كنه ضعيف.
وعن عثمان بن أبي العاص
رضي الله عثمان
وعن عثمان
حضرت عثمان أنت حضرت ثالثة
وعن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال يا رسول الله اجعلني إمام قومي، فقال أنت إمامهم واقتد بأضعفهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. أخرجه الخمسة وحسنه الترمذي وصححه الحاكم.
عثمان بن أبي العاص الثقفي رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعله إمام قومه فقال أنت إمامهم، وهذا دليل على أن الإمام أو من له الأمر إذا فعله شخص ذو كفاية أن يوليه على عمل ديني فله أن يوليه، بخلاف ولاية الإمارة. ولاية الإمارة فإنه لا يولى عليها من سألها لأنه متهم أنه يريد السلطة على الخلق. أما إذا كان ولاية إمامة في الدين وهو أهل لها فإنه لا بأس أن يولاه، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أنت إمامهم. لكن لو جاء رجل يقول للإمام أمرني على البلد الفلاني فإنه يمنعه لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنا لا نولي هذا الأمر أحدا سأله. ففرق بين طلب ولاية الإمارة وطلب ولاية الإمام. وفي قوله عليه الصلاة والسلام اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا يعني مؤذنا محتسبا لا يأخذ أجرا عليه، فدل هذا على أن الأولى والأفضل أن المؤذن لا يأخذ أجرا على أذانه، بل يجعل الأذان خالصا لله عز وجل لما في الأذان من الأجر العظيم. ومثل ذلك جميع الولايات الدينية لا يأخذ عليها أجرا كالإمامة والتدريس وغيرها. كل الأمور الأمور الدينية لا ينبغي للإنسان أن يتخذ عليها أجرا. وأما من قال أنا ما أصلي بكم إلا إذا عطيتم بالشهر 500 ريال، قل ما أصلي. فالإمام أحمد سئل عن رجل قال لا أصلي بكم رمضان التراويح إلا بكذا وكذا، فقال رضي الله عنه ورحمه نعوذ بالله من يصلي خلف هذا، نعوذ بالله من يصلي خلف هذا، لأن يعني هذا ما قصد إلا الدنيا محضة، دنيا محضة في أمر ديني. وأما ما يتخذ وأما ما يؤخذ من بيت المال من الرواتب المدرسين والمؤذنين والأئمة، فقد نص أهل العلم على أن ذلك جائز، لأن بيت المال إنما يغذى من أجل المصالح العامة، مصالح المسلمين، ولا شك أن تولي هذه الأمور من المصالح العامة. فإذا أعطي الإنسان شيئا من بيت المال للتدريس أو للإمامة أو للأذان أو لرعاية المسجد أو ما أشبه ذلك فإنه لا بأس به ولا حرج عليه في ذلك. إنما لا ينبغي أن يتطلب هذا الأمر، لا ينبغي أن يتطلب ويطالب فيه أو في الزيادة فيه، لا في التدريس ولا في الإمامة، لأن هذا يدخل في قول الرسول عليه الصلاة والسلام لعمر ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرك ولا سائل فخذه، وما لا فلا ترجع هناك، فأنت على كل حال أدخل في هذا الشيء وما أتاك فخذه ولا حرج عليه، لكن لا تطالب بزيادة زيادة راتب وما أشبه ذلك. أما إذا عرضت الوظيفة في المسابقة فيها فلا حرج عليك أن تتقدم، وليس هذا من باب طلب الزيادة. وكذلك أيضا لو قيل لك اكتب مثل خدماتك لأجل نشوف هل استحققت أن ترقى أو لا، فلا حرج عليك في الكتاب، لأن يعني هذا ليس بطلب منك، وإلا فالورع والأسلم أن لا تطلب ولا الترقية. وكثير من الناس الآن من المدرسين وغير المدرسين إذا وصل إلى سنين الترقية صار يكاتب ويحاول ويطلب، والأحسن أن لا يفعل إلا إذا قيل له أنه أخبرنا عن خدماتك وعن سنين التي خدمت، فهذا لا بأس. وأما أخذ الإمام والمؤذن شيئا من المصلين بدون اشتراط، مثل أن يهدوا عليه هدايا أو يجعلوا جعلا كما يوجد هذا في أيام رمضان، يخرج الجماعة من بينهم جعلا لمن يصلي بهم التراويح، فهذا لا بأس أن يأخذه، لأن هذا ليس بأجرة. الفرق بين الجعالة والأجرة أن الأجرة عقد ملزم من الطرفين، يلزم المؤتل بالدفع ويلزم المستأجر بالعمل، بخلاف الجعالة. نعم. يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. إيه ولو كان، ولو كان يقول مثل ما يقول لو كان متابع. نعم، لأن الآن إحنا في دور السؤال، عند السؤال انتهى وقت الشرح. إيه نعم، للأخذ من بيت المال. إيه نعم، التدريس الشرعي ولا التدريس الدنيوي لا بأس حتى بالإجارة فيه. يعني لو واحد من طلب يبي يتعلم الحساب مثلا، لك أن تقول ما أعلمك إلا كذا وكذا، إن هذا دنيوي والدنيا لها الدنيا. نعم. الصلاة خير من النوم، إنما هي للأذان الأول، الأذان الأول اللي يكون بعد طلوع الفجر، اللي يكون بعد طلوع الفجر، ما هو للفجر، لا هذا ليس للفجر. نعم. لا لا، ما وردت إلا التي أذن الفجر. رسول قال لبلال إذا أذنت للصبح، إذا أذنت للصبح. ها؟ هذا في أيام رمضان، هذا في أيام رمضان ولا يقول في الأول، لا ما يقول. ومسألة المناسبة، المناسبة كلمة الخيرية حتى في الواجب. إيه إيقاظ النائمين بالفجر، وإذا أراد أن يؤذن قبل الفجر لإيقاظهم فلا حاجة، لكن ما يقول الصلاة شيء من النوم، هذا خطأ. خطأ هم فهموا من قوله إذا أذنت الأول لصلاة الصبح، فقول رسول لصلاة الصبح واضح أن المراد ما بعد الفجر، لأن الصبح ما يؤذن لها قبل الوقت. نعم أين يعتبر أذن أول بالنسبة له، يعتبر أذن أول، مهم معناها الأول، أول ما الأول بالنسبة للإقامة، لأن الإقامة تسمى أذانا. متابعة الإقامة فهي غير مشروعة، لا في التكبير ولا في التشهد ولا في الحي على، هي مشروعة عفوا، يعني لا تقول مثل ما يقول المقيم، لأن الحديث الواردة في ذلك ضعيف. نعم اي لا ما هو قول، بأنه قولهم هذا هو المبتدع. المسلمون من عهد عثمان رضي الله عنه الى اليوم وهم على هذا العمل، فمن انكره فهو المبتدع. والله محل نظر، لان اصل عثمان رضي الله رضي الله عنه إنما سنه من أجل بعد الناس، من أجل بعد الناس، فهو عندي محل نظر، وإن تبعته فأرجو أن لا يكون به بأس. نعم نعم قال العلماء التي ستقام، فاسم الفاعل هنا مراد به المستقبل. أما نقول ما تقام أصلا ما يتابع المقيم أصلا أبدا، ولا أقامها الله أدامه ولا شيء. أي نعم، هذا كنا نريد أن نقوله لكن نسيت. سبحان الله، ظاهر الحديث إذا سمعتم المؤذن يشمل كل المؤذنين، أي مؤذن تسمعه فإنك تجيب. إذا سمعت مثلا والمؤذن والآن بعضهم يذن قبل الثاني، وبهذا قال أهل العلم إلا أنهم قالوا إنك إذا أديت الصلاة التي أذن لها فلا تتابع المؤذن، فهو غير مشروع. وعللوا ذلك بأن المؤذن يقول حي على الصلاة وأنت الآن غير مدعو بهذا الأذان، فلو فرض أنكم صليتم مثلا ثم سمعتم مؤذن يؤذن، هو على رأي فقهاء رحمهم الله أنك لا تجيب لأنك لست مدعوا بهذا الأذان.
إذن المريض
نعم يجيب المؤذن
المريض،
نعم المريض والمرأة كلهم يجيبون لأنهم يعني مدعون أن يصلي، هم مدعون لحضور المسجد، مو بلازم. هذا نحن نقول في الإقامة حي على الصلاة وهم كلهم حاضرون.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال رحمه الله تعالى: وعن مالك بن الحويرة رضي الله عنه قال: قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم الحديث. أخرجه السبعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن مالك بن الحويرة رضي الله عنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فليؤذن لكم، إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم الحديث. وهذا الحديث له قصة، فإن مالك بن حويرة رضي الله عنه وفد على النبي صلى الله عليه وسلم ومعه 20 نفرا كلهم شباب. قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم رؤوفا رحيما، فلما رآنا اشتقنا إلى أهلنا أقمنا عنده 20 يوما. يقول: فلما رأى أنا قد اشتقنا أهلنا قال: ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم وأدبوهم. وهذه نقطة مهمة، علموهم وأدبوه. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام الإنسان أن يعلم أهله وأن يؤدبه، فبدأ بالتعليم قبل التأديب. وكثير من الناس تحمله الغيرة على أن يبدأ بالتأديب قبل التعليم، فإذا وجد أنه مثلا ترك الجماعة أو ترك ما لا ينبغي، ما لا ينبغي تركه، ضربه على طول أو هاشه على طول، وهذا ما ينبغي، هذا خلاف الحكمة. علم قبل أن تؤدب، فإذا علمت أقمت الحجة، ثم بعد ذلك أدب. وفيها أن الإنسان مسؤول عن أهله، علموهم وأدبوهم. وقال في جملة ما أوصاهم به: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. فاستفدنا بقوله عليه الصلاة والسلام إذا حضرت الصلاة أن الأذان لا يصح قبل الوقت، لأن الصلاة لا تحضر قبل وقتها، والأذان الذي يكون في آخر الليل قبل الفجر ليس لصلاة الفجر. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه إنما كان من أجل إيقاظ النائم وإرجاع القائم للسحور، فليس لصلاة الفجر. وقوله عليه الصلاة والسلام فليؤذن لكم يفيد أنه لا بد من رفع الصوت في الأذان حتى يكون الناس، ما هو الواحد يؤذن أذانا خفيا، فليؤذن أذانا يسمعه من أذن له، لقوله فليؤذن لكم. ولهذا قال العلماء إن رفع الصوت بالأذان ركن في الأذان لا بد منه. وقوله فليؤذن لكم يفيد أيضا أن الأذان فرض كفاية، وإذا أذن واحد كفى عن الجميع، ما حاجة أن يؤذنوا كلهم، لكن من لم يؤذن فإن المشروع في حقه أن يجيب المؤذن كما تقدم، أن يجيب المؤذن فيقول مثل ما يقول إلا في لا حول إلا في حي على الصلاة حي على الفلاح، فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وفي قوله عليه الصلاة والسلام فليؤذن لكم أحدكم، وهو يخاطب المؤمنين، دليل على أن الأذان المؤذن لا بد من إسلامه، وأنه لو أذن غير المسلم فإنه لا يقبل منه الأذان ولا يصح. وإذا كان لا بد من إسلام المؤذن فهو دليل على أن الأذان عبادة، دليل على الأذان عبادة، ولهذا اشترط فيها الإسلام. وإذا كانت عبادة فإنه لا يجزي الأذان من المسجل، فإن بعض الناس يسأل يقول لو وضعت مسجلا وشغلت الميكروفون وشغلت المسجل عند الميكروفون وصار المؤذن اللي في المسجل يؤذن وأنا نائم في فراشي، يجوز؟ الجواب لا يجوز، لأن الأذان عبادة لا بد أن يفعل، لا بد أن يفعله الإنسان. وإلا لقلنا يجوز حط مسجل قدام الناس صورة الصلاة وتصليه صليبه، نعم، وهذا لا يقول به أحد، نعم، أو فيديو على كل حال لا بد من أن يؤذن الإنسان بنفسه، لأن الأذان عبادة لا يصح في الآلات. وفي قوله عليه الصلاة والسلام إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم دليل على أن الأذان فرض، لأن اللام في قوله فليؤذن للوجوب، والأصل في الوجوب والأصل في الأمر الوجوب. وفي هذا دليل على أنه يستحب للإنسان أن يتعلم أدلة الوقت، لأنه إذا علمها استطاع أن يؤذن على الوقت، وعلى هذا فيكون تعلم أدلة الوقت مستحبا، لأنه يوصل إلى أمر مطلوب شرعي. وقد قال أهل العلم ما لا يتم المطلوب إلا به فهو مطلوب. إذن شراء الساعات من أجل هذا الغرض يكون مطلوبا، لكن أكثرنا نشتري الساعات مو علشان هذا، علشان الأوقات الأخرى. ولكن لا مانع أن الإنسان ينوي بشراء الساعة أنه يستدل بها على الوقت وعلى وقت الدراسة وعلى وقت العمل وما أشبه ذلك. نعم.
وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال: إذا أذنت فترتب، وإذا أقمت فاحذر، واجعل بين أذانك وإقامتك مقدار ما يفرغ الآكل من أكله. الحديث رواه الترمذي وضعفه.
هذا الحديث ضعيف كما قال المؤلف، لكن بعض أهل العلم حسنه وقال إنه حسن واستدل به وبنى عليه حكما، وقال إنه ينبغي أن يترسل في الأذان وأن يحضر في الإقامة ما يترسل. وقالوا إن الفرق بينهما أن الأذان يكون للبعيد ومن في البيوت، فكونه يترسل ويتمهل لأجل أن يستمعوه أولى من كونه يحضر ويصلي. وأما الإقامة فإنها لمن حضر في المسجد فلا حاجة إلى التمهل فيها، يسرع بها. لكنهم قالوا إنه يكره أن يكون الأذان ملحنا به، يعني مطربا به، يجعله كألحان الغناء. هذا يكره لأنه يخرجه عن كونه عبادة، لأن ألحان الغناء تبعد القلب عن كون هذا الشيء من العبادة، فيكون وسطا بين الإسراء وبين الغناء ويكون مترسلا. وقوله اجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكلته، وكذلك صاحب الوضوء، يعني ما ينبغي أن تسرع، لا سيما إذا كان الحاضرون، إذا كان من يصلى لهم غير حاضرين، بل تتمهل قليلا. قال أهل العلم: وهذا لا ينافي كون الرسول عليه الصلاة والسلام يبادر بالصلاة، لا ينافي، لأن التشاغل بما يتعلق بالصلاة من وضوء ونحوه قد يكون من المبادرة بها، وإن لم تفعل هي بنفسها فيكون التشاغل بها من أول وقت نوعا من المبادرة. نعم.
وله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤذن إلا متوضئ، وضعفه أيضا. وله عن زياد بن الحارث رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن أذن فهو يقيم، وضعفه أيضا. ولأبي داود من حديث عبد الله بن زيد أنه قال: أنا رأيته، يعني الأذان، وأنا كنت أريده، قال: فأقم أنت، وفيه ضعف أيضا.
كل هذه الأحاديث فيها ضعف كما قال المؤلف، لكن الحديث الأول يدل عليه عمومات السنة أن الإنسان لا ينبغي أن يذكر الله إلا على طهارة، ولا شك أن الأذان من الذكر، فكونه يؤذن وهو متوضئ أفضل من كونه يؤذن على غير طهارة، ولكن لو أذن على غير طهارة فلا حرج. كذلك أيضا الإنسان الذي يؤذن ينبغي أن يكون هو الذي يقيم، وإن قام غيره فلا حرج. وكذلك أيضا الحديث الثالث يدل على أنه يجوز أن يقيم غير المؤذن، وهو كذلك. طبعا عندنا ثلاث مسائل: المسألة الأولى أن الأفضل أن يؤذن على طهارة، والثانية أن يباشر الإقامة من يباشر الأذان، وهذا لا شك هو عمل بلال رضي الله عنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، سواء صح هذا الحديث أم لم يصح. والحديث الثالث يدل على أنه يجوز أن يتولى الإقامة غير المؤذن، لكن إذا خيف من عداوة أو بغضاء بين المؤذن وبين الذي أقام بدله فلا ينبغي أن يفعل هذا. نعم. الظاهر ما أعرف والله في هذا ما أعرف في هذا الشيء من الدليل، لكن الأولى الذي يصلي به فلا حرج، ما في بأس.
إذا كان المؤذن خارج المسجد
كيف؟
إذا كان المؤذن خارج،
نعم أي ما في بأس،
يوم التكون خارج
أي لا بأس، ما في بأس.
يستعمل بعض الناس كثير بيته لا تقدر،
أي نعم، ويؤذن في بيته ما في ما، لأن السماعات تكون على المنارة. نعم
أفضل من جناح الثاني،
لا الأفضل أن تقيم فقط. نعم نعم
بلال مكان يضع على بيت
الله اي نعم نعم لا ما يؤذني، لان هذا المحل اذن فيه وله بشرط انه يسمعون كل الناس، ولهذا اللي بعيد عن المسجد لو ما سمع الاذان ما يؤذن. اي لكن صلوا في مكان اذن فيه. الظاهر أن يكفي، ما يحتاج إلى يكفي الأذان الأذن. إيه وبعدين فاتهم ظاهر حديث أبي سعيد السابق إذا سمعتم المؤذن أنه إذا انقطع سماعه انقطعت متابعته. السابق إذا سمعتم المؤذن أنه إذا انقطع سماعه انقطعت متابعته. يعني يصل بعضها ببعض، من لازم أن يكون حذرا أنه يحرك ما يقصد السكون، لكن مع ذلك الفقهاء يقولون انه يقصد السكون على كل جمله، يقول الله قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه، هكذا قال الفقهاء. قول الرسول عليه اذا حضرت الصلاه، نعم فالصلاه تحضر بدخول وقته، لكن فعله عليه الصلاه والسلام حينما كان في سفر واراد المؤذن ان يؤذن فقال ابرد، ثم أراد أن يؤذن فقال أبرد، ثم أراد أن يؤذن فأذن بعد أن رأوا فيئة تلوث، يدل على أن الأذان يتبع الصلاة إذا كان الجماعة كلهم مؤذن لهم موجودين فهو يتبع الصلاة.
وعن أبي هريرة قال،
نعم يكفي يعني كله حرات تكفي.
وعن أبي هريرة قال،
لكن مثل هذه لو تقيمون في المكبر الصوت أحسن، يعني نفس من دخول المسجد ينتظرون أذانه، فإذا أقمتم انتبه تقيمون ولا تصلون في الميكروفون، لأن صلاة في الميكروفون ما ينبغي. والله أقل ما فيها كراهة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام خرج على أصحابه وهم يصلون ويصلون بالقراءة، فقال إن المصلي يناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض في القرآن. ولا شك أن هذا يجهر بعضهم على بعض إذا صار المساجد قريبا منه. ولهذا يقال عندنا مرة من المرات كان جماعة يصلون في مسجد فسمعوا مكبر الصوت يقول ورا الضالين، فقالوا آمين معه وإمامهم ما قال ما وصل هذه أو هم في ركعتين سريتين. وهذا ولا شك أنه يشتل إذا كانوا سجودا أو ركوعا يشتلهم إن شاء الله بيّن. ثم الحقيقة ما له فائدة مع ورود النهي عنه، ما له فائدة
لأنه
يشتل لأنه يشتل. ثم بعد الإقامة أهون لقوله إذا سمعت من الإقامة فرجعوا إلى الصلاة، لكن مثل ما قلت أنه يقول ما دام أن الصلاة أربع ركعات الحين تو نصلي ركعتين يبين بين أمشي وأدرك آخر ركعة، وإن كانوا بعد على اللي يرون تبدأ في الصلاة في تكبيرة الإحرام قبل السلام ترى الحمد لله هذا جيد. والله ما أرى هذا لا محول، ما أرى، لأن الذين يصلون في البيوت يمكن يشوش عليه، يشوش على الذين يصلون في البيوت. وش اللي يجيبك؟ إيه مثل ما قال الأخ.
عليه وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤذن أملك بالأذان، والإمام أملك بالإقامة. رواه ابن عدي وضعفه. وللبيهقي نحوه عن علي رضي الله عنه من قوله. وعن أنس
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى في هذه الحديث: من الذي يكون أملك بالأذان وأملك بالإقامة؟ يعني من الذي له القول والكلمة في الأذان والإقامة؟ لما كان المؤذن هو الذي يتولى الأذان والإمام في الغالب ليس بحاضر، صار أملك بالأذان، فهو الذي له الكلمة في الأذان. لكن ليس معنى ذلك أن له السلطة بحق أو بغير حق، فإذا كان يؤذن قبل الوقت فإنه يمنع، وإذا كان يتأخر ويقال له أذن ما يقول لا 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 كل مؤذن الأمر إليه ولا لك الحق تكلمون، لكن على كل حال هو الذي يملك الأذان ويجب عليه أن يراعي الوقت بدقة. أما الإقامة فإنها إقامة للصلاة، والصلاة لا تكون إلا بحضور الإمام، فيكون الإمام هو الذي يملك الإقامة، متى حضر فإنه تقام الصلاة، وقبل حضوره لا تقام الصلاة، وينتظر الإمام حتى يأتي، إلا إذا كان قد قال لهم إذا تأخرت لمدة كذا وكذا فصلوا، فإنه إذا مضت المدة التي قدرها يصلون ولا حرج، وإلا فإنه ينتظر. لكن لو ضاق الوقت أو شق عليهم الانتظار فإنهم يراسلونه إن قرب بيته، يذهبون إليه ويقول أصبر إن قرب البيت، وإن لم يقرب فلهم أن يصلوا، لأنه لا يمكن أن يبقى على هذه المشقة أو أن يبقوا حتى يخرج الوقت. وينبغي للإمام إذا كان من الناس الذين لهم أشغال ينبغي له أن يقول إذا تأخرت لمدة كذا وكذا فصلوا، حتى لا يفتن الناس ويشق عليه. ثم ينبغي له أيضا إذا لم يقل لهم هذا ثم جاء ووجدهم قد صلوا فإنه لا ينبغي له أن يغضب عليهم وأن يعنف أو يقول لهم أعيدوا الصلاة أو ما أشبه ذلك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تأخر عن الصلاة في قضاء حاجته وكان معه المغيرة بن شعبة وأتى إلى قومه فوجدهم يصلون يصلي بهم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، دخل معهم عليه الصلاة والسلام في الصلاة وفاته منها ركعة أيضا، فلما سلموا قال أصبتم وأحسنتم، يغبطهم أن صلوا الصلاة لوقتها.
وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة، رواه النسائي وصححه ابن خزيمة.
قال عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة، وهذا حث إخبار يتضمن الحث بأن نحرص على الدعاء بين الأذان والإقامة، وهذا يشمل الدعاء الذي يكون بعد إجابة المؤذن مثل اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وذاته مقاما محمودا الذي وعدته، ويشمل غيره أيضا أن يدعو الإنسان بما يشاء من خير الدنيا والآخرة، ويشمل أيضا الدعاء في غير الصلاة والدعاء في الصلاة، كما لو كنت تصلي الراتبة فإن الراتبة بين الأذان والإقامة كراتبة الفجر وراتبة الظهر وسنة المغرب التي ليست براتبة لكنها سنة، فإنك إذا دعوت الله تعالى في هذه الصلاة فقد دعوت بين الأذان والإقامة، وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الدعاء لا يرد. واعلم أنه تأتي أحاديث تبين الأسباب، لكن هذه الأسباب تكون نافذة إذا لم يوجد موانع أقوى منها، فإن وجد موانع أقوى منها منعت هذا السبب، وهذا كما يكون في الدعاء وغيره يكون أيضا في الأحكام الشرعية، فالمواريث مثلا لها أسباب، لكن إذا وجد مانع من موانع الإرث لم تؤثر هذه الأسباب، فذلك الدعاء لإجابته أسباب، ولكن إذا وجد مانع يمنع من الإجابة فإن ذلك يمنع هذا السبب. لو كان الإنسان ممن يأكل الحرام ويتغذى به والعياذ بالله فإن إجابته بعيدة ولو كان في هذا الوقت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنه يستجاب لذلك، استبعد الرسول عليه الصلاة والسلام من كانت هذه حاله أن يستجيب الله له. كذلك لو دعا الإنسان بين الأذان والإقامة، لو دعا بإثم أو قطيعة رحم أو دعا على من لا يستحق الدعاء أو ما أشبه ذلك فإنه لا يستجاب، وهذه قاعدة ينبغي لطالب العلم أن يعرفها حتى لا تتناقض عنده الأدلة، أن الشارع يذكر الأسباب والمراد أن هذه أسباب لكن قد يوجد لها موانع تمنع. ومن ذلك قول الرسول عليه الصلاة والسلام لو أن أحدكم إذا أتى أهله فقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إن يقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا. لا يشكل عليك أن بعض الناس قد يفعل هذا ولا يأتي أهله إلا وقد تقدم بهذا الدعاء، ثم يكون أولاده يضرهم الشيطان، يضرهم ضررا بدنيا أو ضررا معنويا، فيقال إن هذا السبب صار له موانع تمنع نفوذه، وبهذا لا يكون كلام الرسول عليه الصلاة والسلام متناقضا أو متعارضا.
باب شروط الصلاة. وعن علي بن طلق رضي الله عنه قال
من أهل الشرع. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. في هذا الحديث عدة مسائل أصولية وغير أصولية. أولا فيه أنه ينبغي للإنسان إذا سمع النداء وانتهى أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة إلى آخره. ومن مسائله أنه ينبغي أن يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة فيتوسل إلى الله عز وجل بما شرعه من هذه الدعوة وهي دعوة الأذان، فإنها دعوة تامة تامة لأنها اشتملت على تعظيم الله وتوحيده والشهادة لرسوله صلى الله عليه وسلم في الرسالة والدعوة إلى الصلاة والدعوة إلى الفلاح والختام بالتوحيد والتعظيم والتوحيد لله عز وجل، فهي دعوة من أكمل الدعوات ومن أكملها. وقول رب هذه الدعوة التامة، يقول قد يقول قائل هذه الدعوة التامة فيها اسم من أسماء الله وصفة من صفاته وفيها أيضا كلام للمخلوقين، فكيف قال رب هذه الدعوة مع أن أسماء الله عز وجل ليست مخلوقة وصفاته ليست مخلوقة؟ قلنا إن رب إذا أضيفت إلى صفة من صفات الله أو إلى اسم من أسماء الله فإنها ولا أعلم أن، ولكن هذه الإدارة هل هي على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب؟ ذهب بعض أهل العلم وهو المشهور من مذهب الحنابلة إلى أنها على سبيل الوجوب، لأنها على سبيل الوجوب، وأنه لو صلى عن يسار الإمام مع خلو يمينه فصلاته باطلة. وذهب أكثر أهل العلم إلى أن هذا على سبيل الاستحباب، على سبيل الاستحباب، وأن الأفضل أن يكون عن يمينه، ولو صلى عن يساره مع خلو يمينه فصلاته صحيحة. طيب الذين قالوا بأنه يجب أن يكون عن اليمين وأنه لو صلى عن يسار فصلاته باطلة، قالوا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أقر ابن عباس على أن يكون في يساره وفعل حركة في الصلاة وهي أنه تحرك وحرك ابن عباس أيضا، وهذا عمل في الصلاة، ولا يمكن الرسول صلى الله عليه وسلم يرتكب هذا العمل إلا لأمر واجب، إلا لأمر واجب. فدل هذا على أن الصلاة على اليمين الإمام واجبة، وما كان واجبا فإن تركه يبطل الصلاة. وقال الذين يقولون إنه على سبيل الاستحباب، قالوا إن هذا مجرد فعل، ومجرد الفعل لا يدل على الوجوب، لا يدل على الوجوب، ولو كان هذا على سبيل الوجوب لكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لابن عباس لا تعد، كما قاله لمن؟ لأبي بكر لا تعد. فلما لم ينهه عنه بعد انصرافه من الصلاة علم أنه على سبيل الاستحباب. ثم يقولون أيضا الأصل براءة الذمة، الأصل براءة الذمة، فلا نشغلها بأمر نلزم المكلف به إلا إيش؟ إلا بدليل، وما دام هذا الدليل محتملا فإننا لا نلزم عباد الله بشيء محتمل. ثم إننا نقول الأصل الصحة أيضا، الأصل الصحة حتى يقوم دليل على إيش؟ على بطلانها بكونه عن اليسار. وأجابوا عن كون الرسول عليه الصلاة والسلام يتحرك ويحرك نعباس بأن التحرك لفعل السنن أمر مستحب، حتى ولو كان من أجل فعل السنة فإنه أمر مستحب. فها نحن نقول للإنسان مثلا إذا قلنا بأن المراد السنة، نقول إذا تأخر، إذا أبعد الصف عنه يبني من الصف، مع أنه على سبيل السنية إذا قلنا بأنه مراد السنة. وكذلك أيضا الرسول عليه الصلاة والسلام يتحرك لما هو مباح في صلاته، حينما حمل أمامة بنت زيد فكان إذا قام حملها وإذا سجد وضعها، فليست الحركة دالة على أن ما تحرك من أجله فهو واجب. وهذا القول أصح، أن كونه عن اليمين من باب الاستحباب وليس من باب الوجوب، وهو خيار شيخنا عبد الرحمن بن سعد رحمه الله، أنه من باب الاستحباب وليس من باب الوجوب لما علمتم في هذا التعليم. أيه نقول تحرك أو حدث غيره هنا؟ لا ما يدري عليه. في عدم أمره. لا هذا مهم. مهم واضح، لأنه قد يكون فعله جهلا. هذا قد أعلم من قال. نتكلم عليه هذا المهم. ويستفاد من هذا الحديث أن المصلي منفردا خلف الصف تصح صلاته، أن من صلى منفردا خلف الصف صحت صلاته. نعم. وجهه أن ابن عباس حينما صار خلف الرسول عليه الصلاة والسلام تلك اللحظة صار منفردا فلم تبطل صلاته. نعم. هكذا استدل، نعم استدل به بعض العلماء على هذا المنهج، وقال إن هذا دليل على صحة صلاة المنفرد خلف الصف. ولكن هذا الاستدلال أظنه فيه نظر، فيه نظران. طيب، النظر الأول أن ابن عباس لم يستقر في هذا الموضع، ولا لا؟ هل استقر ولا مر به مرورا؟ هذا مر به مرورا فلا يقال أنه صلى خلف الصف. الثاني أن وقوفه هذا، لو فرض أنه وقوف، كم أخذ من الصلاة؟ ركعة، ركعتين، سجدة، سجدتين، ولا شيء. ولهذا لا وجه للاستدلال بهذا الحديث على جواز صحة صلاة المنفرد خلف الصف. ويستفاد من هذا الحديث أن موقف الواحد مع الإمام كموقفه في الصف، يعني أنه يكونان سواء. وعلى هذا بوب الإمام البخاري رحمه الله، على هذه المسألة بأنهما يكونان حذاء سواء، ما يتقدم أحدهما على الآخر. وهذا بلا ريب مقتضى النصوص، لأن إذا قلنا الواحد مع الإمام صف، فما الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام في الصفوف؟ المراصة والمحاذاة، واستحسان بعض أهل العلم أن يتقدم الإمام في هذه الصورة، استحسان في غير محله. قال ينبغي أن يتقدم ليتبين أنه الإمام، فيقال لهم تبين أنه الإمام بماذا يكون؟ أي بأفعال الصلاة والانتقالات وبالتكبير، ما هو بأن يتقدم. والصواب في هذه المسألة أنهما يكونان سواء، لأنهما يعتبران صفا واحدا، وإذا كان كذلك فإن السنة بل الواجب أن يكون أحدهما بحلاء الثاني. كم ذكرنا المسألة الآن؟ مثلا. طيب، يستفاد من هذا الحديث أيضا أنه تجوز الحركة في الصلاة، تجوز الحركة في الصلاة كذا على الإطلاق للمصلحة أو الحاجة، ولكن الحركة في الصلاة تنقسم على ما قال أهل العلم إلى خمسة أقسام، يعني أنها تعتبرها الأحكام خمسة، أحكام خمسة: واجبة ومندوبة ومباحة ومكروهة وحرام. تكون واجبة إذا توقفت عليها صحة الصلاة، إذا توقفت عليها صحة الصلاة فهي واجبة، وهذه تشمل مسائل كثيرة، منها لو قيل له إن القبلة عن يمينك ويصلي الآن، فقيل له إن القبلة عن يمينك يجب عليه أن ينصرف ولا لا؟ يجب، وهذه حركة. ولو رأى في غترته نجاسة وهو يصلي وجب عليه أن يتحرك لطرحها. أولا، طيب، هذان مثلان، أحدهما لفعل واجب والثاني للتخلص من محرم. الأول لفعل واجب والثاني للتخلص من محرم، والأمثلة كثيرة. تكون مندوبة إذا توقف عليها فعل مندوب في الصلاة، توقف عليها فعل مندوب في الصلاة، مثل
لا هنشر هذا ما فهم
لا تفوق يديك، لا تفوق يديك، تدفرج في الصف، تأخل يكون محاذي للصف، تقدم يكون محاذي للصف، نعم، أو يحتك ليسكن حرارة السكة، قد تكون واجبة. المهم أنه إذا كان يترتب عليه فعل مندوب في الصلاة، سواء كان فعل مندوب لتحصيل مصلحة أو للتخلص من مضر الحكة التي قلتم، هذه للتخلص من المشرك، التخلص من المشرك، نعم. طيب، لو كان أمامه وهو يصلي شيء موشى، وش معنى موشى؟ لا، ملوح، فتقدم ليزيله حتى لا يشوش عليه، يشوفون الحركة هذه مستحبة، نعم، لزوال مشغل. وأما التي لتحصيل مصلحة فما قلتم في مثل الصف وشبه.
طيب، إذا كان في طرف واحد جنب واحد مستقبل أو مطرف،
نعم، يعني هذا من المستحب. ومثل فعل الرسول صلى الله عليه وسلم بن عباس، إذا قلنا إن كونه عن يمينه على سبيل الاستحباب، اين مثل هذا تحصيل مصلحة. طيب، يكون مباحا اذا كانت الحركة يسيرة لحاجة لكن ما تتعلق بالصلاة، حركة يسيرة لحاجة لكن ما تتعلق بالصلاة، لان التي لتكميل الصلاة مستحبة كما قلت. مثل انسان جاء اليه وقال اعطني المفتاح، اعطني مفتاح البيت، انا بس في البيت، دخل يده في جيبه وعطاه اياه، مباح هذا؟ نعم. ومثل انسان صبيه يصيح وامه تطبخ الغداء وهو يصلي، فقال اعطيني اياه، وجعله معه يصلي، فينزل في الارض اذا سجد ويحمله اذا قام. وشكون هذا؟ لا، هذا اتفق مع الزوجه مع الزوجه قبل الصلاه، هذا مباح.